إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة جامع وصف الإحسان، قال رحمه الله: هذا والإحسان في سر وفي علن أصل ومعناه عن خير الورى يرد أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدوا. وفي هذين البيتين يشير رحمه الله إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. فأقول إن الإحسان في السر والعلن أصل من أصول الدين ومرتبة من مراتبه، بل هو أعلى مراتب دين الإسلام وأعظمها خطرا، ذلك أن أهلها المؤدون لها على وجه الكمال هم السابقون بالخيرات المستحقون أعلى الدرجات عند رب الأرض والسماوات. والإحسان في اللغة هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالإحسان أصل من أصول الدين ومرتبة من مراتبه، وهو أعلى مراتب الدين. وأما معناه فقد ورد عن خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فسر الإحسان تفسيرا جامعا لا يستطيعه أحد من المخلوقين، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في معارج القبول، قال: وذلك لما أعطاه الله إياه من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما قوله رحمه الله تعالى أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدوا، إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإحسان. فالإحسان بهذا المعنى يكون على درجتين، وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان. المقام الأول وهو أعلى المقامين هو مقام المشاهدة، بأن تعبد الله كأنك تراه، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لربه جل وعلا بقلبه. فمن عبد الله جل وعلا على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب ذلك له الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، فحينئذ يعبد الله تعالى حق عبادته. وأما المقام الثاني فهو مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله تعالى له واطلاعه عليه وقربه منه، وذلك بمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، فيكون بذلك مخلصا لله جل وعلا. وهذا المقام يعني المقام الثاني هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول، لهذا أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله مقام الإخلاص أولاً، ثم ذكر مقام المشاهدة، لأن مقام المشاهدة لا يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإخلاص. فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله عز وجل له وقربه منه واطلاعه على سره، سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة، فيعبد الله تعالى كأنه يراه بقلبه، وهذا أعلى وأعظم مقام للإحسان. قال رحمه الله تعالى في المعارج عن مرتبة الإحسان: هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل عليه السلام، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. فالإسلام والأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، وأما الإحسان فهو تحسين الظاهر والباطن مما يتعلق بالإسلام ومما يتعلق بالإيمان. وأما عند الإطلاق فكل منها يعني الإسلام والإيمان والإحسان عند الإطلاق، وعند الانفراد يشمل دين الله تعالى كله. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال جل وعلا: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إلى غير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله جل وعلا وبإلهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله تعالى بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وبإسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا. فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعته تعالى مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، وأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا فقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة ما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والحسنى التي وعد الله تبارك وتعالى المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، لما كانوا كذلك كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، كان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته تعالى في الآخرة، وذلك قول الله جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولمزية الإحسان العظمى في ميزان الشرع، فإن الله تعالى جعله شرطا صريحا في قبول أعمال العاملين مع شرط الإخلاص له تعالى، فقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والمعنى أن من أخلص لله العمل منقادا لشرعه، ممتثلا المأمورات، محبا لها، مجتنبا المنهيات، مبغضا لها، وهو مع ذلك محسن في عقيدته، ومحسن في عبادته، ومحسن في منهجه وسلوكه وآدابه، وفي جميع تصرفاته وتقديمه وتأخيره، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من ربه أنه لا يعذبه، وإنه لا يكفي الموصوفين بالإحسان شرفا عظيما أن الله معهم بنصره لهم على كل عدو داخلي وخارجي، ومعهم بتوفيقه لكل بر وصلاح، ومعهم بالجزاء الأوفى في دار الدنيا والبرزخ والآخرة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل ثناؤه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن من كان الله تعالى معه فإنه لن يضل أبدا، ولن يخيب في دنياه ولا في برزخه ولا في آخرته. الإحسان في اللغة ضد الإساءة، ورجل محسن ومحسان الأخيرة عن سيبويه. والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ، وقوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم. وحسنت الشيء تحسينا زينته، وأحسنت إليه وبه. وروى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله تعالى في قصة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أي قد أحسن إلي. وأما الإحسان في الاصطلاح فيختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السياق الذي يرد فيه. فإذا اقترن الإحسان بالإيمان والإسلام كان المراد به الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا ورد الإحسان مطلقا، يعني من غير اقتران بالإسلام والإيمان، فإن المراد به فعل ما هو حسن. والحسن وصف مشتق من الحسن الذي يراد به اصطلاحا فيما يقوله الجرجاني ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. وذهب التهانوي إلى أن لفظ الحسن يطلق ويراد به اصطلاحا واحد من أمور ثلاثة: الأول كون الشيء ملائما للطبع وضده القبح، بمعنى كونه منافرا له. الثاني كون الشيء صفة كمال وضده القبح، وهو كونه صفة نقصان، وذلك مثل العلم والجهل. الثالث كون الشيء متعلق المدح وضده القبح، بمعنى كونه متعلق الذم. وقال المناوي: الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. وقال الراغب: الإحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، وهو ضربان: أحدهما الإنعام على الغير، والثاني الإحسان في فعله، وذلك إذا علم علما محمودا
وعمل عملا حسنا. ومنه قول علي رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون. وقال الكفوي: الإحسان هو فعل الإنسان ما ينتفع به غيره، بحيث يصير الغير حسنا به كإطعام الجائع، أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه. فعلى الأول الهمزة في أحسن للتعدية، وعلى الثاني للصيرورة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان حين سأله جبريل عليه السلام فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وهو تفسير قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان فقال: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وأما الفرق بين الإحسان والإنعام، فالإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره، تقول: أحسنت إلى نفسي. والإنعام لا يكون إلا للغير. قال الفيروزبادي: الإحسان يقال على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقول: أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله. وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. والإحسان أعم من الإنعام. قال: الإحسان من أفضل منازل العبودية، لأنه لب الإيمان وروحه وكماله، وجميع المنازل مطوية فيه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان يكون في القصد بتنقيته من شوائب الحظوظ، وتقويته بعزم لا يصحبه فتور، وبتصفيته من الأقدار الدالة على كدر قصده. ويكون الإحسان في الأحوال بمراعاتها وصونها، غيرة عليها أن تحول. الإحسان إذن في معنى عام: المعاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهل له، ذلك أن الحسن يعني ما كان محبوبا عند المعامل به وليس لازما لفاعله. ويأتي الإحسان على درجات متعددة، وكلها ينضوي تحت المفهوم الشامل الذي سبق، وأعلاه ما كان في جانب الله جل وعلا، كما فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، ودونه التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. وتأتي بعد ذلك مراتب أخرى للإحسان، سواء في القصد والنية أو في الفعل. والإحسان في النية يعد أمرا مهما، إذ لا بد أن تنقى تنقية سليمة وافرة. أما الإحسان في الفعل، أي في المعاملة مع الخلق، فيكون فيما زاد على الواجب شرعا، ويدخل فيه جميع الأقوال والأفعال، ومع سائر أصناف الخلائق إلا ما حرم الإحسان إليه بحكم الشرع. ومن أدنى مراتب الإحسان ما ورد في الصحيحين أن امرأة بغية رأت كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى، فنزعت خفها وأدلته في بئر، ونزعت فسقته فغفر الله له. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه مسلم. فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع وآداب المعاشرة كلها في المعاملة والصحبة، والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان، لقوله تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميع المنازل مطوية فيها. قال صاحب المنازل رحمه الله، وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فأما الآية فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ وأما الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. والإحسان على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا، يعني أن إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء: أحدها تهذيبه علما بأن يجعل تابعا للعلم على مقتضاه، مهذبا به، منقا من شوائب الحظوظ، فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم، والعلم هو اتباع الأمر والشرع. والثاني إبرامه عزما، والإبرام الإحكام والقوة، أي يقارنه عزم يمضيه ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه. الثالث تصفيته حالا، أي يكون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده، فإن الحال مظهر القصد وثمرته، وهو أيضا مادته وباعثه، فكل منهما ينفعل عن الآخر، فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. وأما الدرجة الثانية من درجات الإحسان فالإحسان في الأحوال، وهو أن يراعيها غيرة ويسترها تظرفا ويصححها تحقيقا، يريد بمراعاتها حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول، فإنها تمر مر السحاب، فإن لم يرع حقوقها حالت أي ذهبت وزالت، ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء، ويراعيها أيضا بإكرام نزولها فإنها ضيف، والضيف إن لم يكرم نزله ارتحل، ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يديه عليها وألا يسمح بها لقاطع طريق ولا ناهب، ويراعيها أيضا بالانقياد إلى حكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر، ويراعيها أيضا بسترها تظرفا، وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه لئلا يعلموا بها، ولا يظهرها إلا لحجة أو حاجة أو مصلحة راجحة، فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين، وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان، وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. وقوله وتصحيحها تحقيقا، أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها، فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم. وأما الدرجة الثالثة من درجات الإحسان فالإحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا، وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب، وقطعوا المسافات التي بين القلب وبين الرب بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات. وقوله ولا تخلط بهمتك أحدا، يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره، فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. وقوله وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، يعني أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه، فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة، بل ينبغي أن يصحبها سرمدا حتى يلحق بالله عز وجل. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من هو سائره. ولله على كل قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس: هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنانة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد، وليراجع الإيمان من أصله، فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله تعالى المستعان. فهذه درجات الإحسان كما بينها الهروي رحمه الله، وشرحها وصححها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والإحسان كما مر أعم من الإنعام أو التفضل على الغير، لأنه يشمل الإحسان إلى النفس كما يشمل الإحسان في النية والفعل. وفيما يتعلق بالعدل فإن الإحسان فوقه، لأنه إذا كان العدل يعني أن يأخذ الإنسان ما له ويعطي ما عليه، فإن الإحسان يعني أن يأخذ الإنسان أقل مما له وأن يعطي أكثر مما عليه، فالإحسان بذلك زائد على العدل. وإذا كان تحري العدل من الواجبات فإن تحري الإحسان ندب وتطوع، وكلاهما مأمور به في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى الفضل مع العدل، فالعدالة لا بد منها لضبط الأمور وإنصاف بعضهم من بعض. وعندما سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي رحمهما الله تعالى قائلا صف لي العدل، قال بخ سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيره مبنى وللمثل أخا وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، ولا تضربن في غضبك صوتا واحدا فتكون من العادين. ذاك وصف العدل. أما الفضل فله سيرة أخرى لعل أقربها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وذاك هو الإحسان. ومن تأمل الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات التي وردت في الإحسان يتضح بجلاء أن الإحسان يشكل مع العدل جوهر العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن دائرة هذا الإحسان تتسع لتشمل النفس والأسرة والأقارب ثم المجتمع والإنسانية عامة. فالإحسان إلى النفس وهي الدائرة الأولى في مجموعة الدوائر التي يدور الإحسان في فلكها، تتضمن إخلاص العبادة وكمال الطاعة. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أما الدائرة الثانية فتشمل الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفيما يتعلق بالأقارب وهي الدائرة الثالثة فإنها تشمل قرابة النسب وقرابة الجوار، وقد ورد الحث عليها في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. أما في الحديث الشريف فقد ورد الحث على الإحسان إلى الجار في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. أما الدائرة الرابعة وهي أوسع من سابقاتها فإنها تضم المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، والإحسان هنا ينصب أساسا على الجانب الضعيف في المجتمع كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل ومن على شاكلتهم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما الدائرة الخامسة وهي الأوسع والأرحب في العلاقات الإنسانية فتشمل الإحسان إلى المخالفين في العقيدة بالصفح عنهم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فيمكن أن يضاف إلى ذلك بعد ذلك دائرة هي أكثر شمولا من العلاقة السابقة، ألا وهي دائرة الحياة بكل ما فيها من نبات أو حيوان أو جماد. وإلى ذلك يشير قوله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان مطلوب في العبادات والمعاملات، فأي عبادة افترضها الله على العبد فإن عليه أن يأتي بها على الوجه الذي رضيه الله تعالى من إخلاصها له وموافقتها لشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإنسان يحب لنفسه أن يعامله غيره معاملة حسنة، فإن عليه أن يحسن إلى غيره ويعامله بمثل ما يحب أن يعامل به هو، وذلك بسلوك طرق الإحسان التي منها: الإحسان بالنفع البدني، وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية في تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فيمنع الظالم من الظلم ويميط الأذى عن الطريق. وهذه الطريق هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث المتفق عليه: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذا كله من الإحسان بالنفع البدني. وأما الإحسان بالمال فإن من وسع الله تعالى عليه الرزق وآتاه المال فعليه أن يشكر الله على ذلك بإنفاقه في الطرق التي شرعها الله جل وعلا، فيقضي الحاجة ويواسي المنكوب ويفك الأسير ويقري الضيف ويطعم الجائع، تحقيقا لقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وأما الإحسان بالجاه فإذا لم يتمكن المسلم من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع إليه فعليه أن يكون عونا له في سبيل تحصيل حاجته، وذلك بالسعي معه لدى من يستطيع ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. فقد شفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمغيث لدى زوجه بريرة رضي الله عنهما، وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: اشفعوا تؤجروا. متفق عليه. وأما الإحسان بالعلم فهذه الطريق مع التي تأتي بعد من الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أعظم الطرق وأتمها نفعا، لأن هذا الإحسان يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، وبه يعبد الله على بصيرة. فمن يسر الله له أسباب تحصيل العلم وظفر بشيء منه كانت مسؤوليته عظيمة، ولزمه القيام بما يجب للعلم من تعليم الجاهل وإرشاد الحائر وإفتاء السائل إلى غير ذلك من المنافع التي تتعدى إلى الغير. وأما الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم تكن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس إلا بسلوكها تلك الطريق، كما أن بني إسرائيل لم يلعن من لعن منهم على لسان أنبيائهم إلا لتخليهم عن ذلك الواجب وعدم اكتراثهم بارتكاب المنكرات. قال تعالى في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في حق بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم بين سبب اللعن بقول: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن هذه الخصلة التي بها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم قد تفشت في المسلمين الآن: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يحصل المطلوب ويتم النفع إلا إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، وإلا كان أمره ونهيه وبالا عليه، لقول ربنا جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والإحسان إلى الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لابد أن يكون عن علم، لأن الجاهل قد يأمر بما هو منكر وقد ينهى عما هو معروف، ولا بد أن يجمع إلى العلم الحكمة وأن يصبر على ما أصابه. ومن الأدلة على هذه الأمور الثلاثة قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر على ثلاث مراتب، إن لم تحصل المرتبتان الأوليان فلا أقل من الثالثة التي هي أضعف الإيمان، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإحسان تتسع دوائره لتشمل العالم كله، كما مر في دوائر الإحسان بدءا من النفس وانتهاءا بالإنسانية عامة، بل بما يتعلق بالنبات والجماد حيث أمر الله تبارك وتعالى بعدم الإفساد في الأرض. وأما الإحسان مع الله جل وعلا فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فقال في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد شرح العلماء هذا الحديث وأطنبوا في شرحه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإحسان الإخلاص في التوحيد. وقال صاحب التحفة، يعني تحفة الأحوذي: والإحسان مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنت، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع. والأول هو المراد، لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله جل وعلا عليه، فلا يقدم العبد على التقصير في هذه الحال للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقال صاحب التحفة: وإحسان العبادة الإخلاص فيها، والخشوع وفراغ البال حال التلبس بالعبادة ومراقبة المعبود. وقال السندي في شرح سنن النسائي: والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع وما في معناهما في العبادة على وجه رعاه لو كان رائيا. قال: ولا شك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك ما قدر عليه من الخشوع وغيره، ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه تعالى رقيبا عليه مطلعا على حاله، وهذا موجود وإن لم يكن العبد يراه تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي وهو يكفي في مراعاة الخشوع بذلك الوجه. وقد نبه الحافظ ابن حجر على ضلال بعض الصوفية حيث حملوا هذا الحديث على مزاعمهم الباطلة، فقال: وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء، وتقديره فإن لم تكن، أي فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه. وغفل قائل هذا لجهله بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف، لأنه يصير مجزوما لكونه على زعمه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هاهنا. وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا، لأنه لا ارتباط له بما قبله. ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها فإنك إلا تراه فإنه يراك، وكذلك في رواية سليمان التيمي: فسلط النفي على الرؤية لا على الكون، الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. وفي رواية أبي فروة: فإن لم تره فإنه يراك، ونحوه من حديث أنس وابن عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم، يعني ما تأوله بعض غلاة الصوفية. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح. هذا هو الإحسان مع الله جل وعلا كما جاء في الحديث. ومن مقتضياته الإحسان في التعامل مع الله بإخلاص العبادة لله جل وعلا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء رحمهم الله إن هذه الآية تشتمل على شرطي قبول العبادة، وهما أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الناوي في معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبل بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه بل يأثم به، وقد جاء وعيد شديد لمن يعمل لأجل الناس ولا يخلص العمل لله جل وعلا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم. وقال الناوي في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. ومن الإحسان مع الله تبارك وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالأخص التوقي من الشرك، لأنه من أكبر الكبائر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن أعظم الذنوب الشرك والكفر بالله تعالى، لذا ورد النهي الشديد عن الوقوع فيه، وإن ترتب على ذلك إزهاق النفس. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه. ولا شك أن أغلى شيء في الدنيا الإيمان، فليحافظ الإنسان عليه، فبدونه لا يدخل الجنة، كما في الحديث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. الحديث وقد رواه مسلم. وفي رواية لأحمد قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما أن يؤذن في الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومصداقه من قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك بالله من أعظم الذنوب، كما جاء في الحديث عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وإن المشرك لا تنفعه أعماله، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم في صحيح. وقال النووي في شرح: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم والإحسان لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله شيئا فسدت عباداته كلها من صلاة وصوم وجهاد وصدقة. نسأل الله السلامة من جميع أنواع الشرك الظاهرة والباطنة. ومن أعظم الإحسان مع الله تبارك وتعالى أن يخلص التوحيد له تعالى بأنواعه الثلاثة من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فنؤمن إيمانا جازما بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، ونصرف جميع أنواع العبادات له وحده، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلا معبود سواه. كما نؤمن إيمانا جازما بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر لهذا الكون ولجميع الخلائق، كما قال تعالى: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكذلك نثبت له تعالى الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما يليق بجلاله تعالى، بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ضل في باب الأسماء والصفات بعض الأمة الإسلامية، فانقسموا إلى فرق متناقضة بين تعطيل معاني الأسماء والصفات وبين تشبيهه وتمثيله تعالى بخلقه، متأثرين بعلم الكلام والفلسفة الذي كان سائدا في حقبة تاريخية. وقد رجع بعض كبار علمائها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال الرازي بعد مدة من حياته: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني فأثبت وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ومن الإحسان مع الله جل وعلا حسن الظن به تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث التأكيد عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. ويترتب جزاء الله بحسب ظن العبد به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. قال صاحب التحفة: أي أنا أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله جل وعلا. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وبالأخص عند الموت. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. قال صاحب التحفة نقلا عن القرطبي: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر. فأحسن الظن بالله تعالى، وحذار ثم حذار من سوء الظن به سبحانه، فإنه من الموبقات، يعني سوء الظن. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن الإحسان مع الله تبارك وتعالى إتيان العبادات كما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مراعيا جميع آدابه وأحكامه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء والطهارة، وكذا ما يتعلق بالإحسان في الصلاة، وكذا ما يتعلق بالإحسان في الزكاة، وما يتعلق أيضا بالإحسان في الصيام، وما يتعلق بالإحسان في الحج، وكل ذلك قد فصلته الآيات ووضحته الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى به بالطريقة العملية من أجل أن يدل الأمة على انطباق التعاليم على الواقع المحسوس المشاهد. ومن الإحسان الاعتراف بنعم الله على العبد، فلله على الإنسان منن لا تحصى ونعم لا تعد ولا تستقصى، كما ذكر تعالى بعض ما سخره الله لعباده في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد عدد الله تبارك وتعالى كثيرا من نعمه على عباده في سورة النحل، بل سميت سورة النحل بسورة النعم، مما ذكره الله تبارك وتعالى من نعمائه على خلقه في أرضه في تلك السورة الجليلة. فعلى العبد أن يتذكر نعم الله عليه وإحسانه إليه، فحينئذ يحسن مع الله كما أحسن الله إليه، لأن جزاء الإحسان الإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن الإحسان مع الله أن يشكر الله على نعمه بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهل، وبجوارحه بتسخير النعم في طاعته جل وعلا، وكذلك ينظر إلى علمه تعالى واطلاعه على السرائر والخفايا. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وليمتلئ قلبه منه مهابة ووقارا وتعظيما وإجلالا، وليخجل من معصيته، وليستحي من مخالفته، وليخشى عقابه وبطشه. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلينظر العبد إلى ألطاف الله تعالى ونعمه عليه متمثلا قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان مع الله يتمثل في توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له سبحانه واجتناب الشرك، كما يتمثل في قضاء الإنسان حياته العملية كلها ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه. وقد أمر الله تعالى بالإحسان في كتابه العزيز في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل أو لشر يجتنب. ومن أمره قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان من أعلى مقامات التعامل مع الله ومع الخلق، والنصوص من الكتاب والسنة التي تدل على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والإحسان صفة حميدة، صفة الأنبياء والمرسلين، وصفة عباد الله المخلصين، كما ذكر تعالى عن نوح عليه السلام: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقال عن موسى وهارون: سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال عن إلياسين: سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. وكما ذكر عن عدد من الأنبياء في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وكما قال تعالى عن أوصاف أهل الجنة: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال في موضع آخر: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فالإحسان خلق فاضل يجب أن يتلبس به المسلم في جميع مراحل عمره، وينبغي الالتزام به في جميع شؤونه. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان على أقسام، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الإحسان تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب والاستحباب. فمن الإحسان الواجب البر بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. فإذا حصل الإحسان بالبر والصلة فقد قام المسلم بالواجب عليه من الإحسان، وما زاد عن ذلك فهو من الإحسان المستحب. وكذا قرى الضيف وإكرامه، كما في الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالضيف يجب إكرامه والإحسان إليه بما يحصل به قراه، فما زاد عن ذلك فهو من الإحسان المستحب. ومن الإحسان المستحب ما ورد في الحديث من إحسان القتلة والإسراع فيها. ثم إن الإحسان في كل شيء بحسبه، فالإحسان إلى الأنبياء والملائكة الإيمان بهم وحبهم واتباع ما جاءوا به من الهدى والنذر. والإحسان إلى النفس الواجب منه حملها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومنعها من الظلم والمعاصي، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإحسان إلى الخلق الواجب منه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن ينصح لهم وألا يغشهم، وأن يقوم فيهم بما أمر الله تعالى من رعاية من استرعاه الله تعالى وولاه أمره، وأن يحسن إلى أهله في العشرة ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يضيعهم في معاشهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والقدر الزائد على هذا من حسن الصحبة وتحمل الأذى وإكرام الكافة وسؤال الهداية من الإحسان المستحب. والإحسان إلى النبات والشجر يكون بتعهدهما بالسقي والحفظ من المتلفات وعدم التخلي في المثمر منهما ومجالس الناس في ظلهما، والإحسان إلى السماء والأرض بترك العصيان فيهما وإدخال السرور عليهما بإراحتهما من رؤية المعاصي ومن الشهادة عليه يوم القيامة، والإحسان إلى الذمي بمعاملته بالعدل دون الفضل والمحافظة على دمه ونحوه، والإحسان إلى الحربي بألا ينقض عهده ما تمسك هو به ولا يحارب بما يخالف قانون الحرب الذي شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى من وجب قتله أن يقتل بالسيف فوق العظام دون الدماغ تسهيلا في الإزهاق وإسراعا في القتل، ولا تجوز المثلة لحديث عمران بن حسين وسمرة بن جندب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة أو كان ينهى عن المثلة، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. والإحسان إلى الدواب والبهائم التي جاز ذبحها يكون كالآتي: ألا ترمى ولا تتخذ غرضا للرمي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أخرجه مسلم والترمذي. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يعني أن ينصب وأن تصوب إليه السهام أو أن يرمى بالرصاص من أجل تعلم الرماية أو ما أشبه. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. ومن الإحسان إلى الدواب والبهائم التي جاز ذبحها تحديد الشفرة كما في الحديث الذي مر، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، ومن ذلك الإسراع والإجهاز في القتل، وهو من توابع الحث على تحديد الشفرة والإحسان في الذبح. وأن توارى الشفار عن البهائم، أي المدى والسكاكين أن توارى عن البهائم، وهو من توابع الإحسان. وقد خرج الخلال والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ من ذلك أيضا الرفق بها، بالأحاديث الآمرة بالرفق بالحيوان عموما وألا يذبحها أمام غيرها فإنها تخاف الموت. قال ربيعة: من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها. وحكي جوازه عن مالك، قال القرطبي: والأول يعني المنع أحسن. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح أي تساق قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. قال: ويروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت، إلى غير ذلك من الآداب. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، بعد أن بيّن مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ثم ذكر الإحسان، فكان جامعاً لذلك الذي مر ذكره، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن كان في هذين المقامين أو في أحدهما من مشاهدة ومراقبة فلا شك أنه يكون العابد لله حقا، والذي يأتي بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه صدقا، وحينئذ يصفو قلبه ويتجرد من جميع الشوائب حتى يكون خالصا لله جل وعلا، وتقبل روحه بالجمعية على الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا ما أسلم القلب زمامه للشرع الأغر تنقاد الجوارح كلها بعد ذلك في سبيل الإحسان، فيكون مصلحا للحياة في ظاهرها وباطنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.